إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة والأخوات، نواصل مذاكرتنا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة واتباعا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى ما يتعلق بأسرى بدر، كما تقدم معنا في هذه الغزوة الكبرى، الغزوة الفاصلة التي سماها الله تعالى يوم الفرقان، التي فرق الله تعالى فيها بين الحق والباطل، نصر فيها الإيمان على الكفر نصرا مؤزرا، قتل المسلمون 70 من المشركين وأسروا 70 ورجعوا إلى المدينة ومعهم 70 أسيرا. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في الأسرى ماذا يفعل بهم. ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. وكانت الفدية تساوي 4000 درهم، من يريد أسيره يبعث هذا المبلغ إلى المدينة ويأخذ أسيره، يفدي أسيره بهذا المبلغ، فيكون في هذا يعني أيضا زيادة خير ومال وقوة للمسلمين، وفي نفس الوقت عسى أن يهدي الله تعالى هؤلاء الأسرى. هذا رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال عمر: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر رضي الله عنه، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. قال: فإن هؤلاء أئمة الكفر، فإن هؤلاء أئمة الكفر. هذا رأي عمر رضي الله عنه، هؤلاء أئمة الكفر. ونحن الآن في زمن ضعف، والآن هذه أول معركة لنا، فلا بد أن نظهر عزتنا وقوتنا. قال: فأرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر. قال: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، يعني ماذا قبل الفداء الفدية، أخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه: فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى الآيات في سورة الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني ما يصلح وما يصح وما يستقيم لنبي أن يتخذ أسرى حتى يثخن في الأرض. إذا أثخن في الأرض ممكن أن يقبل بالفداء ويتخذ أسرى ويقبل بالفداء، يعفو عن الأسرى مقابل مبلغا من المال مثلا، هذا إذا أثخن في الأرض. يعني ماذا؟ إذا بالغ في القتل كانت له العزة. فإذا كان المسلمون في حال قوة وعزة فهنا يمكن أن يستخدموا العفو المطلق أو يستخدموا الفداء، كما قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. أما والمسلمون في حال ضعف وحرب مع الكفار والكفار يعني قوتهم لا زالت صامدة في وجه المسلمين، فهنا ليس من الحكمة أبدا، والله تعالى لا يرضى بهذا أن يرد هؤلاء الذين هم أعداء الإسلام ورؤساء الكفر يردون، بل هؤلاء يقتلون. فقال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا الفداء والأموال، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكن الله تعالى عفى عن المسلمين في هذه المرة، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فالمهم أن تأملوا الإخوة سبحان الله إلى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، مع أن المسألة هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تعمد المخالفة لأمر الله، مسألة كانت غيبية، ما كانوا يعرفون الحكم الشرعي، مسألة اجتهادية اجتهدوا وأخذ بالرأي الذي رآه، مع ذلك الله تعالى عاتبهم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ما فعل معصية وما تعمد مخالفة، ولكن هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله، من خشيته لله، كان يعتبر مجرد العتاب كأنه إثم وشيء ثقيل على ظهره، كما جاء العتاب في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات، مثل هذه الآية: وعبس وتولى، عفى الله عنك، لما أذنت لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى ويتضرع لله تعالى، وهذا من كمال تعظيمه لله، بمجرد العتاب يتأثر. فهكذا يعني أنزل الله تعالى هذه الآيات. وطبعا إخوة في هذا الحدث نستفيد يعني فائدة تتعلق بالأسرى في الإسلام. طبعا أسرى بدر كما يعني جاء في السيرة أنهم لما أخذوا في المدينة روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقدمون أسرى بدر على أنفسهم في طعامهم وشرابهم، مع أنهم كفار، أسرى كفار، مع ذلك تأملوا كيف الإسلام حث على الإحسان إلى الأسير، لأن هذه مسألة كما يقولون يعني إنسانية. الآن هذا لا يملك شيئا وهو عندك وقد انقطع من أهله وماله ينتظر حكمك فيه، فالله تعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسرى يعاملون في الإسلام ليس بحسب هوى النفس، وإنما بحسب ما يرضي الله تعالى وبحسب المصلحة للدين. ففي وقت الضعف يقتلون ولا كرامة لهم، إعزازا للإسلام وإذلالا للكفر وقذفا للرعب في قلوب الكفار. وأما في حال الانتصار والقوة فهذا يرجع إلى الإمام، إما أن يقتلهم، إما أن يقبل بالفداء أو يعفو عنهم، هذا راجع إلى ولي الأمر. طبعا الكفار الإخوة جاءوا ب يعني الفداء، أرسلوا يعني إلى المدينة كي يأخذوا أهاليهم، وكم يدفعون يعني مبالغ مالية. طبعا ذكر هنا الفداء يعني ذكر كثيرا من هؤلاء، لكن نحن نذكر بعض المواقف في هذا مما يعني أرى فيه شيء من الفائدة. من ذلك ما حدث للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شيء من الدراهم، فالصحابة رضي الله عنهم استحيوا من العباس، يعني هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يطلقوا سراحه بلا مقابل، من دون أن يأخذوا الدراهم التي عنده، ومن دون أن يأخذوا فدية من كفار قريش. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فطبعا العباس خرج للقتال مع المشركين في غزوة بدر، خرج مكرها، وإن كان على الشرك لكن ما أراد أن يقاتل، ما أراد أن يقاتل لكن خرج مكرها. فالمهم الصحابة رضي الله عنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن العباس صراحة بدون مقابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تذرون معه درهما، والله لا تذرون معه درهما، لا محاباة ولا مجاملة، هذه عدالة الإسلام. والعباس رضي الله عنه أعلن إسلامه يعني في هذا الموقف مخلصا صادقا لله، والله تعالى وعد الأسرى بالخير إنهم أسلموا وتركوا الكفر، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إيش يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول العباس رضي الله عنه: فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم 20 عبدا بالعشرين الأوقية التي أخذت مني، يعني أخذوا منه 20 أوقية حتى يعني يطلقوا سراحة، لكن لما أسلم أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه 20 عبدا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال: فأعطاني 20 عبدا كلهم قد تاجر بمال في يده، كل واحد معه تجارته، مع ما أرجو من مغفرة الله تعالى، هذا الفوز الأعظم، مع ما أرجو من مغفرة الله تعالى. أيضا من ممن جاء يطلب أسيره وهب بن عمير الجمحي، هذا ذكره المؤلف هنا. كان وهب بن عمير من الأسرى، وكان أبوه عمير شيطان من شياطين قريش كثير الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس يوما بعد انتهاء غزوة بدر مع صفوان بن أمية يتذاكران مصاب بدر، فقال عمير: والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الفقر بعدي كنت آتي محمدا فأقتله، فإن ابني أسير في أيديهم. إذن عمير بن وهب أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي منعه عيال عنده في مكة وديون عليه، فقال صفوان بن أمية: أنا أتكفل لك الدين والعيال، أخرج تتظاهر أنك تريد ابنك الأسير عنده وتفعل هذا الشيء وتقتل النبي صلى الله عليه وسلم. خرج عمير بن وهب، فالمهم لما وصل المدينة يعني وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: جئت أطلب أسيري يعني ابني وهب بن عمير بن وهب الجمحي. فقال عليه الصلاة والسلام: أصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، بل قعدت أنت وصفوان في الحجر وقلتما كيت وكيت وكيت. أخبره تماما بما قاله مع صفوان بن أمية وهو في حجر الكعبة. فطبعا ما كان من عمير إلا أن أسلم وقال: كنا نكذبك بما تأتي به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. فقال عليه الصلاة والسلام: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا أسيره. فعاد عمير يعني إلى مكة وأظهر إسلامه هناك. وأيضا من المواقف في هذا أن أبا العاص بن الربيع رضي الله عنه، هذا كان قبل أن يسلم، أيضا كان من ضمن الأسرى، وهو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع. طيب زينب ما هاجرت؟ زينب وين كانت؟ في مكة. لماذا ما هاجرت؟ منعها من؟ زوجها. زوجها كان كافرا فمنعها من الهجرة. ولكن لما أسر في بدر، سبحان الله، انظروا، يعني مع أنه كافر أحسنت إليه. لعل هذا الإحسان يؤثر في قلبه ويكسر قلبه. فهكذا المسلم يتعامل لله، حتى إذا تعامل مع الكفار يعاملهم لأجل أن يؤلف قلوبهم إلى الإسلام. فالمهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص ابن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة رضي الله عنها، أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قال: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى القلادة، وهذه القلادة قلادة خديجة رضي الله عنها، بعثتها زينب رضي الله عنها ابنته. فأثر هذا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها، لكن بشرط أن يترك زينب تهاجر إلى المدينة. وبالفعل هاجرت إلى المدينة، وأسلم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه متى؟ قبيل فتح مكة. تأخر إسلامه إلى قبيل فتح مكة، فهاجر إلى المدينة قبل الفتح، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه زينب بالنكاح الأول، ولم يجدد النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بدر كان قد خلف عثمان رضي الله عنه على ابنته رقية، هي زوجة عثمان. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رآهم وقد انتهوا من دفن رقية رضي الله عنها، فماتت رقية في هذه الفترة ودفنوها في البقيع. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد ماتت ابنته رضي الله عنها. هكذا مع الانتصار والفرح أيضا لما دخل مدينة إذا بابنته قد دفنت وماتت. فهكذا الأنبياء وهكذا الصالحون وهكذا المسلم يبتلى. بعد ذلك الإخوة، بعد أن انتصر المسلمون في غزوة بدر، ما ازداد المشركون والمنافقون واليهود إلا كرها وحقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وهنا كتب كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود قائلين لهم إنكم أهل الحلقة يعني السلاح والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا. فكفار قريش شجعوا اليهود على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من نقض العهد من اليهود يهود من؟ بني قينقاع، كانوا صاغة وحدادين أهل خبرة بالقتال والسلاح، فسعوا في الأذى بالمسلمين. ويروى في قصة وإن كان فيها ضعف يسير أن امرأة مسلمة جاءت إلى سوقهم لتبيع شيئا من الذهب، فلما جلست عند الصائغ اليهودي رودها على كشف وجهها فأبت، فاجتمعوا عليها اليهود أخزاهم الله ورودوها عن نفسها فأبت، فعمد أحد اليهود فربط طرفا من ثوبها فعقده في ظهرها وهي لا تشعر، فلما قامت انكشف شيء من ساقها وعورتها، فصاحت هذه المرأة استنجدت بالمسلمين، فصادفت هذه الصرخة أذنا واعية وقلبا حيا فيه غيرة فيه حرقة على الإسلام وأهله. الله اليوم سبحان الله نسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا وأن ينصر إخواننا، يصيحون يستغيثون المسلمون هكذا على حالهم سبحان الله. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. فالمهم يعني على الأقل كما كنا نقول من قبل، يعني كيف يطيب العيش للمسلم وهو يرى إخوانه وهكذا يقتلون ويحرقون بالنار، النساء والأطفال والشيوخ والشباب، وهو يمرح ويلعب مع إخوانه ولا كأنه حدث شيء. على الأقل يتوب إلى الله تعالى، يتوب إلى الله، بل هذا أعظم ما يجب على المسلم أن يفعله الآن، يتوب إلى الله. لو كل مسلم أصلح نفسه والله تعالى يقيض أمر رشد لهذه الأمة وينصر الله تعالى هذه الأمة. هكذا لا بد تكون في قلب المسلم حرقة، ويدعو الله تعالى في كل صلاته، يدعو الله تعالى لإخوانه. المهم لما استنجدت قام أحد المسلمين وقتل هذا اليهودي، قتل الصائغ اليهودي، فاجتمع اليهود وقتلوه، فأصبح يعني خلاف ونزاع بين بعض المسلمين واليهود، واليهود لم يكتفوا بمجرد هذا بل قالوا بكل تبجح: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت أقواما لا علم لهم بالحرب، يعني يقصدون من؟ الكفار في غزوة بدر. يقولون: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. هكذا يحادون الله ورسوله ويتبجحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام مع أصحابه رضي الله عنهم وحاصر بني قينقاع وأنذرهم الله تعالى بسوء المنقلب، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قد كان لكم آية يا يهود بني قينقاع، آية في فئتين التقتا يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. الكفار تأملوا كيف الله تعالى يؤيد المؤمنين، كانوا يرون المسلمين
رأي يعني بالضعف، يرون أنهم أكثر وأكثر من 300، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهكذا حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فأراد قتلهم. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين وقال: يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاءه. فتبرأ الصحابة رضي الله عنهم كعبادة بن الصامت الأنصاري، تبرأ من ابن أبي سلول لأنه كان محسوب على المسلمين، كان يتظاهر بالإسلام، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها أبدا. فطردوا من المدينة صاغرين مدحورين إلى الشام، وكان بعضهم يذهب إلى خيبر هكذا. أيضا مما وقع في تلك الفترة، يعني هنا قال غزوة السويق، هذه غزوة يعني ما كان فيها يعني قتال، خرج أبو سفيان لأنه لم يشهد بدر، فخرج انتقاما قبل السنة الثالثة، هذا في السنة الثانية، فيعني خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فخاف ورجع إلى مكة. كذلك مما حدث في هذه الفترة مقتل كعب بن الأشرف اليهودي. فكعب بن الأشرف كان غنيا مترفا في المدينة، وكان يهوديا وشاعرا، فانبعث يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويمدح العدو، يسب المسلمين سبا قبيحا بأشعاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري، قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وبعض الصحابة رضي الله عنهم لقتل كعب بن الأشرف، ودبروا يعني خطة لهذا. هنا المؤلف ذكر أن هذا كان في السنة الثالثة. نعم، المهم دبروا خطة ملخصها أنهم يعني دخلوا على كعب بن الأشرف في قصره مع يعني أخيه من الرضاعة، فما استنكر، وكانوا طلبوا منه شيئا دينا، فيعني كلمهم ووعدهم في الوقت الفلاني في الليلة الفلانية، فذهبوا إليه في الليل. فنزل كعب بن الأشرف وهو يعني كان غنيا مترفا، وهو ينفح منه ريح المسك، فقال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم ريحا أطيب، فأتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأخذه محمد بن كعب واحتضنه حتى يشم رأسه، ثم قال بأصحابه: عليكم به. فقتلوه ويعني خلصوا المسلمين من شر هذا اليهودي يعني المؤذي للمسلمين. وطبعا هذا الإخوة يعني الموقف قد يستدل به بعض أصحاب الأفكار المنحرفة على جواز الاغتيالات وقتل المعاهدين، وطبعا هذا خطأ كبير. هذه القصة ليس فيها دلالة على هذا، لأنه من الذي أمر هنا بقتل كعب بن الأشرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، وهو ولي الأمر، فولي الأمر هو الذي أمر بقتل هذا الكافر في بلده لأنه يؤذي الله ورسوله، هذا يرجع إليه. وإذا قتلوه بلا إثارة يعني مفسدة أكبر من هذا ولا فتنة ولا شيء، فإذن هذا الحدث ليس فيه دلالة على اغتيالات وقتل معاهدين، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالكافر مدام دخل إلى بلد المسلمين بأمان، فعلى المسلمين أن لا يخونوا مهما فعل إخوان من الكفار في بلاد المسلمين، لكن هو الآن نحن نتعامل مع هذا الكافر دخل بلادنا، فلا يجوز قتله، بل الله تعالى أمرنا بأن نعدل معهم ونبرهم، نظهر أخلاق الإسلام حتى يكون هذا سببا في إسلامهم. وهكذا يعني حدثت يعني بعض الغزوات كما ذكر هنا غزوة غطفان، يعني أيضا هذه يعني مجرد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عن بعض القبائل أنها تعد له فيخرج فيهربون، غزوة غطفان وغزوة بحران هكذا، وسرية زيد بن حارثة، يعني ما يحدث القتال يهرب الكفار. ثم نأتي إلى غزوة أحد وهي من الغزوات الكبرى أيضا في الإسلام، و طبعا بعد غزوة بدر الإخوة امتلأت قريش من الحقد والحسد والغيظ على المسلمين، فعبأت قوتها وخصصت قافلتها الضخمة التي نجت يوم بدر، تعرفون تلك القافلة التي نجت، من كان يقودها القافلة؟ أبو سفيان. لما نجت هذه القافلة فقرروا أن تكون هذه الأموال كلها لتجهيز جيش كبير لأخذ الثأر والانتقام من المسلمين، ثأرا لقتلاها واستعادة لمكانتها وتأمينا لتجارتها. فخلال سنة كاملة، من السنة الثانية إلى السنة الثالثة، سنة كاملة يجهزون هذا الجيش، يشترون الأسلحة ويجندون الجنود، حتى خرجوا في 3000 مقاتل، 3000 مقاتل بقيادة أبي سفيان بن حرب، ومعهم النساء، أخرجوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أعراضهم ونسائهم، لما يرون النساء نساءهم أمامهم لا ينسحبون أبدا. وصل الخبر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رؤيا الأنبياء حق، كما في الصحيحين قال: رأيت أني هززت سيفا فانقطع صدره، ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان، ورأيت بقرا تذبح. طبعا أولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهزيمة المسلمين يوم أحد واستشهاد بعض الصحابة في أحد، ثم انتصار المسلمين بعد أحد إلى أن فتح الله تعالى لهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندها شاور الصحابة رضي الله عنهم فقال: لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. وكان هذا رأي الشيوخ وأهل التروي، حتى يتحصنوا بالمدينة وبيوت المدينة ويقاتل المسلمون كلهم، حتى النساء يمكن أن يقاتل من فوق البيوت، لذلك كما يسمونها اليوم حرب العصابات التي تكون في داخل المدن، هذه من أصعب الحروب، حتى لو كان الجيش عنده من القوة ما عنده ما يستطيع، تأتي طلقة من هذا البيت وتأتي طلقة من فوق وطلقة من هنا. فكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم والشيوخ والكبار، ولكن الشباب الذين لم يشهدوا بدرا تحمسوا للخروج فقالوا: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم، نتمنى أن نخرج لقتال المشركين مرة أخرى، نحن ما شهدنا بدر. وقالوا: يا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ هذه المدينة في الجاهلية ما دخل علينا كفار قريش، الآن يدخلون علينا في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شأنكم إذن. لما رأى هذا رأي أكثر الشباب والأنصار فقال: شأنكم إذن. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لأمته، يعني درعه، فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، شعروا أنهم أكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم، فقالوا: يا نبي الله، شأنك إذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. خلاص الرأي ما قلتم. وطبعا هذا الإخوة من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم، يعلم الصحابة، يعلمهم العزم والتوكل على الله بعد الاستخارة والمشورة. فإذا عزمت فتوكل على الله، لا تتردد. ليس فقط يعني مثل الآن ما يكون في التعاملات بين الناس، واحد مثلا أنت طلبت منه أن يفعل كذا وكذا فما فعل لك، ثم جاء معتذر قال والله طيب أنا سأفعل لك ما تريد، تزعل عليه تقول لا لا خلاص خلاص أنت ما أجبتني أول مرة، أنا ما سوي ما أريد هذا الشيء منك، خلاص خل معروفك لك حقك أنت ما أريد. هذا فيه انتصار للنفس، ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل. لا يا أخي طيب خاطر أخاك. فالمسلم ما يكون عنده عزة بنفسه وينتصر لنفسه، ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قط، لكن أراد أن يعلم الصحابة العزم على الأمر. وما يدري أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون رأيه هو الأصوب ويعني فيه المصلحة الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الغيب، وإن كان رأى رؤيا لكن الرؤيا لا تدل يعني دلالة قاطعة. نعم هي الآن رؤيا نبي، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب. فالمهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة في 1000 مجاهد من الصحابة رضي الله عنهم، خرجوا إلى جبل أحد. في الطريق وبالقرب من أحد انسحب ابن أبي سلول رأس المنافقين، انسحب بثلث الجيش من 1000 أصبحوا كم؟ تقريبا 700، ب300 مقاتل. أراد أن يحطم معنويات المسلمين، وقال يزعم قال أطاعهم وعصاني، لأنه هو كان يريد أن يجلس المدينة ما يريد قتال، فقال أطاعهم وعصاني ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا. فكذبه الله تعالى كما قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان، إيش الآية؟ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، الله أعلم بما كانوا يكتمون. وهكذا سبحان الله في مثل هذه الأحداث ويعني المعارك يمحص الله تعالى صف المسلمين ويخرج الخبيث منهم. هذا الموقف من المنافقين أثر في نفوس بني سلمة وبني حارثة من المسلمين، ففكروا في الرجوع، وهنت المعنويات، فثبتهم الله تعالى وربط على قلوبهم كما قال الله تعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. ما المراد بالطائفتين؟ بني سلمة وبني حارثة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد استعرض الجيش، فرد من الشباب من لم يبلغ لصغره. يقول ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فسبحان الله هؤلاء الشباب كيف كانت قلوبهم، كيف كانت همتهم، في ماذا يفكرون؟ عمر 14 سنة لكن همه ماذا؟ أن يقاتل مشركين، إن جاء في سبيل الله يريد أن ينصر دين الله تعالى. هذا عمر 14 سنة. الآن الذي عمره 14 سنة إيش همه؟ إيش كيف يعيش حياته أمام الكمبيوتر والألعاب؟ يضيع يعني، ولا يعني عقله عقل طفل، عقل طفل من أطفال الصحابة. إيش يجلس أمام كمبيوتر وألعاب هكذا بأصابعه؟ إيش في النهاية ماذا يفعل؟ فقط هكذا الحياة، لعب له. هؤلاء تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء امتلأت قلوبهم بالإيمان الصادق، ليس هكذا الإسلام بالكلام. فعلينا إخوة أن نغرس مثل هذه العاطفة ومثل هذا الإيمان وهذه الحرقة على الدين في قلوب أبنائنا وهم صغار. نذكر له هذه الغزوات والجهاد ومواقف التضحية في سبيل الله حتى يحمل هم هذا الدين، يكون في قلبه حرقة، ما يكون يعني الإسلام ميتا في قلبه ويكون هكذا باردا ويعني يرى الأحداث من حوله ولا يتحرك ولا يفعل شيئا. لا، هذا لابد أن يقذى في قلوب الشباب، قلوب الفتيات. لكن في نفس الوقت نصحح لهم المنهج كيف يصلحون واقعهم. تقول يا بني الآن نعم انظر إلى فلان وفلان من الصحابة كيف قتلوا كيف كذا، ويسمع بالفعل وجدت هذه الحرقة في قلبه، لكن تصحح له الطريق. هل الآن تذهب إلى الجهاد وحدك هكذا ولا تهريب ولا مع بعض الجماعات وكذا بدون إعداد وبدون تهيئة؟ لا، يا بني ليس هذا هو الطريق. الطريق أن يعني لو تجاهد الآن جهاد العلم والدعوة إلى الله تعالى، تفرغ يعني هذه العاطفة وهذه الحرقة في العلم النافع، في عبادة الله، في الدعوة إلى الله تعالى، وتنصر هذا الدين. تخيل لو أن يعني هذا الأمر انتشر بين الشباب بين الفتيات وكان همهم نصر الإسلام، هذا في يشتغل في البلدية وهذا في الكهرباء والماء وهذا في الدار الاقتصادية وهذا في كذا. تخيل لو أن بس نصف الشعب ولا ثلث الشعب على استقامة، على عقيدة سليمة، يعرفون العقيدة ويدعون إلى الله وأصحاب سنة، تغير المجتمع. لأن الناس الباقين إخوة تبع لهؤلاء، تبع لهؤلاء. تخيل نصف البلدية كلهم أصحاب استقامة، هل سترى يعني بعض هذه الأمور التي يعني هي من المنكرات مثلا؟ إذن بهذا يكون الإصلاح، ما يكون الإصلاح بتفجيرات وباغتيالات وبأشياء. يعني الآن كم نسبة المستقيمين الذين هم يعني همهم طلب علم ودعوة إلى الله تعالى في المجتمع؟ كم؟ تأتي 1% ولا 2% ولا 5%؟ نحن ما يعني لما نذكر يعني إعداد العدة الإيمانية قبل الجهاد، ما يعني هذا أن كل مسلم لابد أن يكون صاحب لحية وصاحب، نعم هذا الواجب، لكن والله على الأقل لو أن نصف المجتمع فقط كانوا على استقامة لا انتشر الخير، انتشر الخير ورفع ترى الجهاد في سبيل الله. طيب المهم، نزل جيش المسلمين بالشعب من جبل أحد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الجيش للجبل، وعين 50 راميا على جبل الرماه بإمارة عبد الله بن جبير رضي الله عنه. جبل الرماه هذا جبل صغير أيضا بالقرب من أحد. فقال صلى الله عليه وسلم، قال أحموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فأمن بذلك مؤخرة جيشه، مؤخرة الجيش محمي على جبل الرماة، هناك أيضا جبل أحد من ورائهم. ثم بعد ذلك أخذ ينظم صفوف الجيش وينفث روح الشجاعة والشهادة في سبيل الله في نفوس أصحابه، فأخذ سيفا وقال من يأخذ هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم كل يقول أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه، فأحجم القوم تراجعوا. فقال أبو دجان رضي الله عنه أنا آخذه بحقه يا رسول الله. قال حقه أن لا تقتل به مسلما ولا تغربه عن كافر، لا تغطي هذا السيف عن كافر، مجرد ما يكون كافر أمامك تقتل. وهكذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الشهادة في سبيل الله. تقارب الجمعان فابتدأ القتال واشتد القتال وتلاحم الجيشان، تخيل 1000 ضد 3000، لكن القتال في البداية كان في غاية الغرابة والعجب، كأن 3000 من المشركين يقاتلون 30,000 من المسلمين. ظهر المسلمون بروح الإيمان واليقين وأعلى صور الشجاعة والشهادة في سبيل الله. قام أبو دجانة رضي الله عنه واعتصب بعصابة حمراء علامة على قتاله حتى الموت، وأخذ السيف بحقه ففلق به هام المشركين، كسر به رؤوس المشركين. وقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة. فألقى تمرات في يده وقاتل حتى قتل. فهذا وقع في أحد، وكذلك وقع في بدر من عمير بن الحمام رضي الله عنه. وخرج حنظلة رضي الله عنه من بيته لما سمع داعي الجهاد، وكان حديث عهد بعرس، انخلع من أحضان زوجته وهرع إلى الجهاد في سبيل الله وقاتل حتى استشهد وهو جنب رضي الله عنه. واستشهد حامل لواء المسلمين، داعية الإسلام الأول مصعب بن عمير رضي الله عنه. فرفع اللواء من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتقدم أسد الله حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الكفار. قال: كان يحصد المشركين حصدا حتى قتل حامل لوائهم، يعني غاص في جيش المشركين حتى وصل إلى اللواء وقتل حامل اللواء وأسقط اللواء، فحمله آخر فقتله، فتتابع 9 على حمل راية المشركين فقتلهم جميعا وسقط اللواء. يقول وحشي الحبشي، هذا كان قبل أن يسلم، قال: رأيت حمزة، إن أحد يعني السيادة قال له: أنت إذا قتلت حمزة، لأنه قتل عمي، إذا قتلته سأعتقك. فخرج فقط يترصد حمزة، لا يريد إلا حمزة حتى يعتق. قال: رأيت حمزة كالجمل الأورق حاملا سيفه يقتل به المشركين ما يقوم له شيء. قال: وانتهزت منه غفلة فرميت حربتي فوقعت في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه فسقط شهيدا رضي الله عنه. وهكذا يعني قاتل المسلمون قتالا شديدا حسنا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد. يقول الزبير رضي الله عنه: والله لقد رأيتني أنظر إلى سوق هند بن عتبة وصواحبها مشمرات هوارب النساء هربن. ويقول البراء رضي الله عنه: فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل. وهذا كما قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم بإذنه. وهكذا يعني ولا المشركون على أدبارهم صاغرين مهزومين. ثم ماذا حدث؟ لحظة يسيرة الإخوة من لحظات حب الدنيا ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم قلبت المعركة تماما. بس لحظة واحدة، لما رأى الرماة أن المسلمين يجمعون الغنائم أخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبوا، رأوا أن الأمر يعني لا شك فيه، فنزلوا يجمعون الغنائم. فاستدار خالد بن الوليد في نفر من المشركين بسرعة خاطفة على جيش على جبل الرماة وقتل من بقي، نزل 40 بقي 10، فقتل 10 ورمى المسلمين من ورائهم وصاح بأصحابه، فرجع المشركون. الآن خلف المسلمين خالد بن وليد ومن معه يرمون السهام على المسلمين، ورجع المشركون مرة أخرى على المسلمين، فأصبح المسلمون بين فكين. طارت عقولهم وفقدوا صوابهم وتفرقوا، دخل بعضهم في بعض، الذي يهرب والذي يعني هكذا يضرب ضربا عشوائيا ما يعرف من يضرب. نظر حذيفة رضي الله عنه فرأى السيوف تعمل في أبيه في والده اليمان من بعض المسلمين، ضرب بعضهم بعضا، فقال ينادي أبي أبي، فمن حجزوا عنه حتى قتلوه خطأ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقال يغفر الله لكم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الموقف جعل ينادي إلي عباد الله إلي عباد الله ليجمعهم حوله ويستعيدوا قوتهم مرة أخرى، لكن يعني هكذا كما قال الله تعالى في هذه اللحظات: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد. إذ تصعدون وتهربون ولا تلون على أحد، لا تلتفتون إلى أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم إلي عباد الله إلي عباد الله وأنتم لا تلتفتون إلي، فأثابكم غما بغم، أدخل في صدوركم الغم بسبب الغم الذي أدخلتموه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وقف ثل من الصحابة وجماعة من الصحابة من المهاجرين والأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون قتالا مستميتا. ها هو أنس بن النضر رضي الله عنه لما رأى الهزيمة قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، وانطلق في صفوف المشركين. فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه قال له: إلى أين؟ قال: واها لريح الجنة، إني أجد ريح الجنة دون أحد. شم رائحة الجنة حقيقة كرامة من الله. فمضى حتى قتل رضي الله عنه استشهد، وطعن سعد بن الربيع أكثر من 70 طعنة، فمات وهو يقول لأخ معه: إني أجد ريح الجنة، وقل لقومي لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اقترب بعض المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم، أهو ابن قمئة المشرك يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقوم له امرأة من الأنصار أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها، قامت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا ضربته وضربها حتى طعنها طعنة غزيرة في كتفها وسقطت ولم يعني تقتل، لأنها بعد ذلك عاشت وشاركت حتى في يعني قتال مسيلمة. امرأة جاهدت في سبيل الله لأنه من باب الضرورة، وكان النساء يعني يداوين الجرحى ويحملن الماء، هذا كله من باب الضرورة. وهكذا يعني دافع الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنزل الله تعالى ملائكته. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رأيت يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من يرد المشركين عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام 7 من الأنصار استشهد 7، استشهدوا جميعا واحدا بعد واحد. وقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم يرد المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. وقاتل أيضا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي أبا طلحة ارمي أبا طلحة، فقال أبو طلحة نحرك دون نحري يا رسول الله. وقاتل طلحة بن عبيد الله أو نعم طلحة بن الزبير رضي الله عنه، قاتل يعني قتالا شديدا، نعم طلحة بن عبيد الله نعم رضي الله عنه قاتل قتالا شديدا حتى قطعت أصابعه رضي الله عنه. ومع ذلك مع هذا القتال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حلقتا المغفر الدرع في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم في خد النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه فاقتلعهما بأسنانه حتى كسرت ثنيته كسرت أسنانه. وهكذا الكل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقاتل ويدافع والصحابة يدافعون وهو يرجع إلى الخلف إلى جبل أحد حتى يعني يخلص من المشركين. يقول الزبير رضي الله عنه كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة حتى يصعد يعني ويفلتون من المشركين فلم يستطع، فقعد طلحة رضي الله عنه حتى استوى النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره ثم استوى على الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة أوجب طلحة. وهكذا يعني بعد أن تراجعوا إلى الوراء يئس المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم، يئسوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه من الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وباقي الصحابة، فخافوا أن تكون الجولة الثالثة بعد ذلك عليهم وأن يسترد هؤلاء قوتهم وينصرهم الله، فيعني أيضا انسحبوا ولوا الأدبار حتى يحتفظوا بهذا النصر. طبعا المسلمون أصابهم من الهمة أصابهم وهم على جبل أحد، فأنزل الله تعالى عليهم النعاس كما قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. أما المنافقون لا، قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله إن الأمر كله لله. ف طبعا بعد هذا يعني لعلنا نقف عند هذا المقطع لأنه يعني هناك تكملة لعله يطول بنا الأمر إذا أكملنا الوقت أدركنا، ولكن إخوة نستفيد من مثل هذه الأحداث التي وقعت في أحد يعني كما يعني نبه هنا يعني المؤلف أيضا جزاه الله خيرا على هاتين الفائدتين سبحان الله. يعني تأملوا كيف كانت هزيمة المسلمين في أحد بسبب ماذا؟ بسبب حب الدنيا ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الله تعالى يعلم المسلمين هذا الدرس في أحد، يجعل هذه المعركة عبرة للمسلمين في كل زمان. فتأملوا لحظة واحدة من لحظات حب الدنيا ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم قلبت المعركة، فما بالكم اليوم بالمخالفات الكثيرة في المجتمعات الإسلامية بل في جيوش المسلمين بل في من يقاتل عندهم المخالفات للنبي صلى الله عليه وسلم، عندهم من تعلق بالدنيا وحب الدنيا ما الله به عليه. فكما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وكما قال الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم في أحد إن الله تعالى أنزل آيات كثيرة في غزوة أحد لعلها تأتي يعني معنا شيء منها يأتي معنا في الدرس القادم، أكثر من 60 آية في غزوة أحد في سورة آل عمران وهذه الآيات والله من أعظم ما ينبغي المسلم أن يتدبره ويتأمله خاصة في زماننا هذا، يأخذ الدروس والعبر. الآن نحن في مثل هذا الحال، في هزيمة وهم وقلق، كما أصاب هذا الهم الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، فالله تعالى داوى قلوبهم وصحح مسارهم وذكر قواعد عظيمة للنصر في سورة آل عمران في آخر السورة، أكثر من 60 آية وقفات ولفتات جميلة كيف القرآن يسوق السيرة النبوية، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. لكن من هذه الآيات قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، لماذا هزمنا في أحد؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الله قدير على نصر المؤمنين في كل مكان في كل زمان، لكن قل هو من عند أنفسكم. فالمسلمون والله لو راجعوا أنفسهم تابوا إلى الله الجميع، توب إلى الله تعالى ويجتمعوا فيما بينهم، يتوحدوا فيما بينهم، فهذا أعظم أسباب القوة والنصر على الأعداء. أما بهذه المعاصي وبهذا التفرق فكيف ينتصرون؟ نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، يذل الشرك والمشركين، يدمر أعداء الدين، يدمر اليهود الغاصبين. وإن شاء الله نكمل ما تبقى من غزوة أحد في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.